أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وبعد. علمنا في الأسبوع الماضي أن الله تبارك وتعالى شرع في هذه السورة يفصل الشبهات التي يعرضها الكافرون والمشركون الذين واجهوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة وبالشبهات يلقونها في وجه المؤمنين ليصرفوهم عن دينهم. أقول عمد الله تبارك وتعالى إلى هذه الشبهات فابتدأ يدحضها شبهة شبهة. ويعرض بأحوال المشركين واعتقاداتهم ويفند يعني عقائدهم وما آلوا إليه. يقول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا جواب عن شبهة من الشبهات التي اعترض بها الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه بشر، وأن الله تبارك وتعالى لو أراد أن يهدي الناس لأرسل ملكا من السماء ولم يعمد إلى رجل يرسله ليدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، يعني قد مضت سنة الله تبارك وتعالى منذ أن وجد أول إنسان على هذه الأرض ألا يرسل للناس لهدايتهم إلا بشرا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، ما فعلنا إلا كذا، هذا الحصر، يعني لم يكن من سنتنا إلا أن نرسل رجالا. رجالا جمع رجل، بمعنى أنهم، طبعا هذا يفيد أنهم غير إناث، كذلك يفيد أنهم أيضا غير ملائكة، يعني لم يرسل الله تبارك وتعالى ملكا ليدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى. نوحي إليهم يعني أيدنا هؤلاء الرجال بالوحي، والوحي معروف اللي هو يعني إيصال المعلومات بطريق خفي، اللي هو إما أن يأتي ملك فيخبر الرسول بما يريد الله تبارك وتعالى، أو يعني كان يأتي النبي الوحي على صور متعددة، كان يأتي أحيانا مثل صلصلة الجرس، يعني إشارات معينة يسمعها النبي ولا يسمعها من حوله صلى الله عليه وسلم، أو يكلمه الله تبارك وتعالى كما كلم الله موسى. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى لم يرسل لهداية الناس إلا رجالا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يا معشر العرب المشركين إن لم تصدقوا أن هذه سنة الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر، يعني أهل الأديان قبلكم، يعني من عندهم ذكر من الله عز وجل. أهل الذكر أهل الكتب، والذكر هنا اسم جنس، يعني من عندهم جنس ذكر من الله سبحانه وتعالى. فاليهود يعتبروا من أهل الذكر، والنصارى من أهل الذكر، لأنهم أهل كتاب. إن كنتم لا تعلمون، أي إن كنتم لا تعلمون هذه الحقيقة وهذه السنة لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: بالبينات والزبر، يعني أرسلنا هؤلاء الرسل بالبينات، الأدلة الواضحة التي تدل على صدقهم. والزبر يعني الكتب، من الزبر، والزبر هو الكتابة، يعني الذين معهم كتاب، يعني كتب مكتوبة كتبها الله تبارك وتعالى لهم. ثم قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر، اللي هو القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أن من مهمة الرسول بيان كتاب الله تبارك وتعالى، ومن هذه الآية يأخذ بعض العلماء أن السنة حاكمة على الكتاب، أن السنة حاكمة على الكتاب لأنها مبينة له، بمعنى أننا لا يمكن أن نفهم آيات الله تبارك وتعالى إلا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن السنة هي التطبيق العملي، تطبيق العملي لكلام الله تبارك وتعالى. وقد فصلنا في دروس السنة في مكان آخر في المخيم، بينا أن السنة لها ثلاث أحوال مع القرآن: إما أن تكون سنة مقررة لما في القرآن، وإما أن تكون سنة مفصلة لما في القرآن يعني مبينة، وإما أن تكون سنة إضافية يعني سنة مستقلة أتت بتشريع جديد ليس في القرآن، ليس في القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه: ألا إني أوتيت هذا القرآن ومثله معه. فالآية هنا تبين أن الله تبارك وتعالى أنزل الذكر ليبينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولعلهم يتفكرون، يعني لعل هنا للترجي، والله سبحانه وتعالى طبعا لا يرجو، وإنما الترجي بحسب العبد، يعني هذه أسباب، القرآن سبب من الأسباب يهدي به الله تبارك وتعالى من يشاء، وليس سببا حتميا في الهداية. فكم من قارئ للقرآن لا يهتدي به، بل كم من قارئ للقرآن يضل به، كما قال تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالقرآن سبب للهداية، يعني فالإنسان يقرأه ويرجو أن يهتدي. فالله عز وجل يقول ولعلهم يتفكرون، يعني لعل الناس يتفكرون بهذا السبب العظيم، فهو سبب عظيم للهداية، ولكن لا يهتدي به إلا من هداه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فالذين يهتدون بالقرآن هداية خاصة هم المتقون فقط الذين يؤمنون بالغيب، إلى آخر الآيات في أول سورة البقرة. ثم قال جل وعلا مهددا ومتوعدا أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. يعني هل طمأن هؤلاء الناس إلى كفرهم وشركهم وعارضوا رسالة الله تبارك وتعالى وأمنوا وقد مكروا السيئات؟ مكروا، المكر هو إيصال الضر بطريق خفي، الخبث. السيئات يعني عملوا السيئات مكرا، مكرا. والسيئات التي صنعها هؤلاء منها الشبه، هذه الشبه التي يلقونها ويصدون بها عن دين الله تبارك وتعالى، ومنها إيذاؤهم للمؤمنين وتفريقهم لجماعتهم، ومنها يعني أشياء كثيرة صنعها هؤلاء صدا للناس عن دين الله تبارك وتعالى. أن يخسف الله بهم الأرض، الخسف معروف وهو أن يشق الله تبارك وتعالى به الأرض فتبتلعهم، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. العذاب بالألف واللام الاستغراقية، يعني أي نوع من العذاب يريده الله عز وجل من حيث لا يشعرون، أي مجيئه من أين يأتيهم. وعذاب الله تبارك وتعالى متعدد متعدد، فقد يكون بالخسف، وقد يكون بالريح، وقد يكون بالمسخ، وقد يكون بالإحراق، ولله تبارك وتعالى يعني ولله جنود السماوات والأرض. فالله عز وجل لا يعلم، يعني لا يقدر عليه أحد، بل الله عز وجل لا يسميه أحد، هو القوي سبحانه وتعالى، ويستطيع أن يوصل ضره إلى من يشاء حيث يشاء، كما قال تبارك وتعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد. فإذا أمسك الله تبارك وتعالى رحمته عن أحد فلا يستطيع أحد إرساله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى، يعني هل أمن هؤلاء الناس أن يأتيهم عذاب الله بالخسف أو بأي وسيلة أخرى لا يعلمونها، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين؟ يعني يستطيع الله تبارك، الأخذ هنا هو الإهلاك، والتقلب هو النعمة، والإنسان إذا كان في نعمة يتقلب من نعمة إلى نعمة، يعني في تقلبهم، يعني في فرحهم في البلاد ينقلبون من الدور إلى القصور إلى السفر إلى المتع إلى هنا إلى هنا إلى التجارة. فالإنسان الذي يعيش في نعمة يتقلب، يعني له أحوال كثيرة من أحواله، كما قال تبارك وتعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني تنعمهم وتنقلهم من نعمة إلى نعمة. ثم قال جل وعلا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالله عز وجل يقول أو يأخذهم، يعني يهلكهم الله تبارك وتعالى بالأخذ في حال القوة وفي حال الغنى، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني لا يعجزون الله عز وجل وإن كانوا أغنياء ذوي عدد وذوي وفرة وذوي نعمة، لا يعجزون الله عز وجل. ثم قال جل وعلا أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أو يأخذهم على تخوف، التخوف عكس التقلب، والتخوف في لغة العرب التنقص، يعني في حال نقص وفي حال شدة وفي حال مرض، يعني يستطيع الله تبارك وتعالى أيضا أن ينزل عقوبته عليهم في حال ضعفهم ومسكنتهم، ولكن الله عز وجل يقول فإن ربكم لرؤوف رحيم، يعني لا يفعل هذا، يعني لا يفعل هذا، لا يفعل في وقت التنقص وقت التخوف والبلاء أن ينزل الله تبارك وتعالى بهم بلاء ماحقا آخر، لأن الله تبارك وتعالى رؤوف رحيم، يمهل سبحانه وتعالى ولكنه لا يهمل. هذا هو المعنى الصحيح بمعنى التقلب ومعنى التخوف. والبعض يقول هنا أن المعنى التقلب بمعنى يعني الجحود والنكران والاستبداد والبعد عن الله تبارك وتعالى، والظن أن الله عز وجل لا يهلكهم، والمعنى الثاني التخوف، يعني التخوف من الله، يعني حال كونهم خائفين من عقوبة الله عز وجل، يعني يستطيع الله عز وجل أن يهلكهم على هذه الحال، حال العناد والمشاقة، وكذلك حال الخوف من الله تبارك وتعالى وترقب المصيبة. ولكن الصحيح هو التفسير الأول، أن التقلب هو بمعنى التنعم من يعني حال إلى حال، والتخوف هو التنقص أو الفقر. ثم قال جل وعلا معطيا دليلا آخر على أنه قد ذل كل شيء وقهر كل شيء سبحانه وتعالى، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يعني هنا الاستفهام هنا لتوبيخ والتقريع، يعني ألم ينظر هؤلاء الناس إلى الأشياء التي خلقها الله تبارك وتعالى من شيء، من لتأكيد النفي، يعني ما من شيء من الأشياء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، يعني ما خلق الله عز وجل في الأرض من شيء إلا وتقع عليه الشمس، فالشمس تشرق على كل ما في الأرض، سواء كان أشجار أو بنايات أو نبات أو إنسان أو حيوان. إذا سقطت الشمس على جسم مظلم صلب يعني، فإن ظله يقع بجواره، والظل يتفيأ يعني يكون في وقت الصباح في جهة، في جهة الغرب، وفي وقت المساء في جهة الشرق، بعكس اتجاه الشمس. هذه الظلال تسجد لله تبارك وتعالى، هذه الظلال ظلال الأشياء ساجدة لله تبارك وتعالى وهم داخرون، يعني والظل هذا ذليل، أو والشيء الذي يقع ظله ذليل. وقد بينا في السورة السابقة الآية السابقة المشابهة لهذه الآية أن الظل، حقيقة سجود الظل له يعني قولين، في العلماء لهم تفسيرين في هذه الآية. التفسير الأول أن الظل كائن حقيقي، يعني وإن كنا نراه أنه هو عبارة عن يعني هو فقط يعني فقد النور، يعني عبارة عن ظل الجسم المظلم الذي يعني تصب عليه الشمس فيقع ظله في الناحية الثانية، فنحن نرى أنه يعني عدم، لكن في الحقيقة هو شيء وجودي، هو شيء وجودي ذات معينة لا ندري كنهه وطبيعته، يسجد لله تبارك وتعالى، فهو كائن ما يسجد لله تبارك وتعالى كبقية الكائنات الأخرى، كما قال جل وعلا وما من شيء إلا يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فالظل من الأشياء التي تسجد لله تبارك وتعالى، هذا معنى. المعنى الثاني أن سقوط الظلال على الأرض نفس هذا السقوط سجود، لأن الشيء المنتصب القائم إذا سقط ظله على الأرض فهذا الظل نفسه سجود لله تبارك وتعالى. فأنت عندما تكون منتصبا واقفا أو جالسا على الأرض يكون ظلال وجهك بالأرض، فهذه سقوط الظلال هو السجود لله تبارك وتعالى، سجود إلى عكس اتجاه الشمس. فالله يقول أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله، يعني هذه الظلال سجدا لله وهم داخرون. وهم داخرون يعني أن داخرون يعني أذلة، فالإنسان لا يستطيع أن يمنع ظله أن يسجد لله تبارك وتعالى سواء كان كافرا أو مؤمنا. ثم قال جل وعلا مبينا ومفصلا هذا المعنى بأوضح منه، قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يعني ما من شيء إلا وهو ساجد لله تبارك وتعالى، سواء كان سجودا طوعيا أو سجودا إجباريا غصبا عنه كرها. فما من شيء لله هنا طبعا هنا قدم المعمول للحصر، يعني لا سجود إلا لله عز وجل، يسجد ما في السماوات، ما لغير العاقل، يعني كل شيء في السماوات وما في الأرض، يعني والذي في الأرض كله، من دابة، يعني لا توجد دابة إلا وهي تسجد لله، سواء كانت هذه الدابة يعني أي شيء يدب على الأرض، ولكن هنا يعني ذكر الله تبارك وتعالى أن يعني أن هذه بالنسبة للسماء، فمعنى هذا أن في السماء يعني حياة، ونحن نعلم أن في السماء الملائكة، وقد يكون هناك دواب أخرى لا نعلمها. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من داب، يعني من دابة في السماوات أو في الأرض، والملائكة عطفها على هؤلاء للتخصيص، وإن كانت هي داخلة
داخلة في عموم ما في السماوات، ولكن الله تبارك وتعالى عطفها لتخصيصها مبينا أنها لأن الملائكة هم أعظم خلق يعبد الله تبارك وتعالى، يعبد الله عبادة طوعية اختيارية لا يعني سأم فيها ولا تعب فيها، كما قال تبارك وتعالى: والذين عند ربك يسبحون له وله يسجدون، وقال: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فالذين عند الله هم الملائكة، يسبحون الله ليلا ونهارا بلا فتور ولا كلال ولا ملل، فهم أعظم الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى. فهنا عطفهم الله عز وجل عطف تخصيص، وإن كانوا داخلين في العموم، لعظمتهم في يعني عبادتهم لله تبارك وتعالى، وهم لا يستكبرون. لا يستكبرون يعني لا تستكبر هذه الدواب عن السجود لله تبارك وتعالى، وكذلك لا يستكبر الملائكة عن السجود لله عز وجل. السجود الاختياري مفهوم، يعني كون الملك يسجد اختيارا هذا أمر مفهوم، وكون المؤمن يسجد اختيارا هذا أمر مفهوم، لكن ما معنى سجود الذي نتصور أنه لا يعقل، كسجود الشمس وسجود القمر وسجود الأشجار والجبال وغير هذه؟ والله تبارك وتعالى قال: ألم ترى أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فالله أخبر أن هذه تسجد لله عز وجل. هذا السجود حقيقة لا نعلم، يعني ما حقيقة سجود الشجر وسجود الشمس وسجود القمر؟ حقيقة لا نعلم، لا نعلم يعني كيفية هذه السجود. فنحن نرى بعض هذه الأشياء منتصبة واقفة، كما نرى مثلا النخيل والأشجار واقفة منتصبة، لكن هل في حركة الأرض يكون لها لهذه السجود، أم يكون لها سجود نحن لا نعلمه؟ نقول أن لها سجود ولها تسبيح لا نعلمه. معنى ثاني ذهب إليه بعض العلماء، وهو أن المقصود بالسجود هنا هو يعني أنها مذللة، أنها مذللة وخاضعة لله تبارك وتعالى، وأنها لا تخرج عن تقدير الله عز وجل. فالكافر يكون هنا سجوده بمعنى يعني تذلله ودخوله في قهر الله عز وجل، فهو يولد رغما عنه ويشب رغما عنه وينام رغما عنه ويقوم رغما عنه ويموت رغما عنه ويبعث رغما عنه. فهذا يعني خضوع، الخضوع لحكم الله تبارك وتعالى ولتصاريف القدر عليه، لا يستطيع أن يخرج من هذا ولا أن يخرج من ملك الله تبارك وتعالى. لكن لا ينبغي أن يعني أن نخرج بالمعنى عن ظاهره إلا لتعذر هذا، ولا تعذر، لا تعذر في أن هذه الأشياء قد يكون لها سجود حقيقي لا نعلمه، كما قال تبارك وتعالى: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه، يعني كل من الطيور ومن هذه المخلوقات علم الله صلاته وتسبيحه. فلهذه الطيور ولهذه المخلوقات وللشمس وللقمر سجود وعبادات وتسبيح لا نعلمه نحن، وإنما يعلمه هذا الخالق سبحانه وتعالى. فلذلك نحمل السجود هنا على ظاهره ولا نؤوله بمعنى يكون بمعنى الخضوع والتذلل، لأنه ما في داعي إلى هذا. ثم يقول الله تبارك وتعالى يعني مبينا أحوال الملائكة، قال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكة تسجد لله تبارك وتعالى وهم لا يستكبرون، ثم هم يخافون ربهم من فوقهم. الخوف معروف، وهو الوجل والخشية، ورب الملائكة هو الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو رب العالمين كلهم، عالم الملائكة وعالم البشر وما سوى ذلك. ثم قال: من فوقهم، وهذا دليل على علو الله تبارك وتعالى، علوه المكاني كذلك علو مكانته سبحانه وتعالى. فالله علي وهو فوق عباده، فوقية مكانية وفوقية أيضا فوقية مكانة، يعني الله مكانته علية سبحانه وتعالى، وكذلك مكانه علي لأنه هو العلي العظيم سبحانه وتعالى. فالملائكة تخاف الله من فوقها لأن الله عز وجل هو فوقه، كما قال جل وعلا: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون له. فالذين يحملون العرش يحملون عرش الله تبارك وتعالى، والعرش هو سقف المخلوقات، والله فوق العرش سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الأدلة على علو الله تبارك وتعالى على خلقه جميعا، على الملائكة وعلى الجن وعلى الإنس، علوا مكانيا وعلو مكانه سبحانه وتعالى. ويفعلون ما يؤمرون، يعني أن الملائكة مؤتمرة بأمر الله تبارك وتعالى لا تعصى. بالطبع يعني الحكمة في سياق هذا لنا وللمكذبين أن يعني يا أيها المغفلون من المشركين ومن الكافرين، هناك خلق أعظم منكم شأنا وقدرا، هذا صنيعهم بربهم سبحانه وتعالى، صنيعهم أنهم يخافون الله من فوقهم، وأنهم يفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسجدون لله تبارك وتعالى وهم لا يستكبرون. يعني وين أنتم؟ يعني أين أنتم؟ أين أنتم وهناك خلق أعظم منكم شأنا وقدرا، هذا صنيعهم بربهم سبحانه وتعالى. بعد أن بين الله هذا وهدد يعني الكفار الذين يعني أبوا السجود والخضوع لله تبارك وتعالى، هنا أمر الله عز وجل أمرا فقال: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قال الله، استفتاح الآية بهذا يعني فيه تعظيم وفيه رهبة، قال الله كذا، يعني اسمعوا أيها الناس هذا قول الله تبارك وتعالى. وهنا الله يعني عدل عن ضمير إلى الاسم الظاهر، يعني ما قال وقلت كذا أو وقلنا كذا لا تتخذوا إلهين، إنما قال قال الله، يعني هنا في عدل، يعني ترك الضمير الذي يعني ضمير المتكلم وجاب الاسم الظاهر اللي هو اسم الجلالة الله. وهذا فيه معنى، فيه معنى أن الذي أن المتكلم عندما يقول لك، يعني لما يجي مثلا إنسان عظيم أو أمير يقول لك افعل كذا وكذا، في هذا معنى تفهم منه معنى، ولكن لما يقول لك يقول لك الأمير افعل كذا وكذا لهذا معنى آخر، لهذا في البلاغة معنى آخر، يعني إنما آمرك بصفتي أني كذا وكذا. فعندما يقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني أيها البشر إنما آمركم بصفتي أنني الله المتصف بأنني الله. والله هو الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى، الاسم الذي ترد إليه جميع الأسماء. لا تتخذوا إلهين اثنين، الاتخاذ بمعنى الاعتقاد والعبادة. إلهين، الإله في لغة العرب هو المعبود، والعرب كل ما تعبده تسميه إله، ولكن تطور هذا المعنى في فهمنا الآن ونظن أن الإله هو الخالق، وهذا معنى غلط، هذا المعنى خطأ. الإله ليس هو الخالق في لغة العرب، العرب كل ما تقدسه تسميه إله، ولذلك كانوا يجعلون هذه الأصنام يسموها آلهة، هم سموها هكذا، يعني سموها هكذا. ولذلك قال الله تبارك وتعالى لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم سميتموها آلهة، لكن هي ليست آلهة حقيقية. يعني في معنى لله حقيقي وفيه معنى عربي. المعنى الحقيقي للإله بمعنى أنه المعبود، ولا يكون معبودا على الحقيقة إلا الخالق البارئ المصور، هذا الذي يستحق العبادة. لكن العرب لا، العرب كانت تعتقد بأن كل ما ينبغي أن يصرف له عبادة وأن يقدس وأن يؤتى منه، يعني يرجى منه يعني نفع أو يدفع به ضر تسميه إله، فلو كان صنما تسميه إله، كما كان عندهم مثلا 360 صنم على الكعبة وهذه آلهة، وكان عندهم هبل صنم في وسط الكعبة وهو إله، وكان عندهم حجر اسمه أساف في الصفا، وحجر آخر اسمه نائلة بالمروة، وهذه كانت آلهة. ولذلك لما دعاهم النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى أن يعبدوا الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، يعني نترك كل هذه الأصنام التي نحن نسميها آلهة ونعبدها على أنها آلهة وتنفعنا ونعبد إلها واحدا فقط، إن هذا لشيء عجاب. فالعرب كانت تسمي كل ما يعبد ويتقرب إليه ويرجى منه خير إله، ولكن الإله الحقيقي هو الذي يرجى منه الضر والنفع على الحقيقة، وهو الخالق على الحقيقة. فلذلك هنا الله عز وجل يقول للعرب بلغتهم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تتخذوا معبودين اثنين، يعني لا تعبدوا إلا إلها واحدا. مش معنى لا تعتقدوا أن هناك خالقين اثنين، لا، لأن العرب ما كانت تعتقد هذا، العرب ما كانوا يظنوا أن هناك خالقين ورازقين ومدبرين للكون، وإنما مدبر واحد وخالق واحد، هذا كان اعتقادهم. ولكن هناك آلهة متعددة تعبد وتعظم لأنها يتوسل به الله، كما قالوا ما نعبدهم والذين اتخذوا من دونه آلهة ما نعبد أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فكانت عبادتهم لهؤلاء الأولياء ولهذه الآلهة لتقربهم إلى الله عز وجل، ولكن ما ظنوا أبدا أنها تنفع بذاتها أو أنها تخلق أو ترزق، لا، وإنما ظنوا واعتقدوا أنها تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فالله يقول: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، يعني لا تعبدوا ولا تتقربوا إلى يعني مألوهين ومعبودين اثنين، إنما هو إله واحد، يعني لا يجوز ولا ينبغي بتاتا أن يكون هناك معبود إلا معبود واحد يتقرب إليه ويخاف منه ويرجى. ثم قال: فإياي فارهبون، عدل عن اللفظ، ما قال فإلى الله فارهبون، وإنما عدل عن الضمير وقال فإياي، هذا الضمير المتكلم هنا يقع مفعول به، وقدمه الله عز وجل عن ما قال فارهبوني، وإنما قال فإياي فارهبون، ليبين أن الرهبة لا ينبغي أن تكون إلا لله. ودائما تقديم، كما قلنا، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، يفيد الحصر في علم المعاني. في فرق بين أن تقول ارهبوني إياي فارهبون، ليبين أن الرهبة لا ينبغي أن تكون إلا لله. ودائما تقديم، كما قلنا، تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، يفيد الحصر في علم المعاني. في فرق بين أن تقول ارهبوني يعني خافوني، لكن لا يمنع أن نخاف هذا ونخاف غيره، ولكن إياي فارهبون يعني لا ترهبوا غيري، لا تخافوا إلا أنا، لا تخافوا من أحد إلا أنا. وهذا المعنى بينه الله عز وجل في آية أخرى، كما قال جل وعلا: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الإله الذي يعبد ويرجى ويخاف منه إله واحد وهو الله عز وجل، والله يقول فإياي فارهبون يعني فخافوا. ثم قال جل وعلا يعني واصفا نفسه بصفة أخرى، قال: وله ما في السماوات والأرض. له يعني لله عز وجل ما في السماوات، يعني الذي في السماوات والأرض. الذي في السماوات عرفنا بعضه من الملائكة ومن الجنة ومن غيرها، والأرض عرفنا كثير من المخلوقات على الأرض، هذه أيضا ملك الله تبارك وتعالى. ثم: وله الدين واصبا. الدين هنا بمعنى الخضوع، الخضوع والطاعة. واصبا يعني دائما، والوصوب هو الدوام، الديمومة، يعني أن الخضوع الدائم لله تبارك وتعالى، وذلك أنه الملك أبدا وأنه الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فكل ما يعبد من دون الله عز وجل له عمر، أي إله وأي معبود في الأرض، سواء كان ملكا يعني من البشر، أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو بقرة أو نحو هذا، كل معبود من دون الله عز وجل له عمر، عمر وقت، ثم يأتي ويذهب ويضمحل ويموت أولياؤه ويتخذ الناس إلها جديدا وهكذا. وأما الله تبارك وتعالى فهو المعبود أبدا، لأنه الحي الدائم سبحانه وتعالى الذي لا يموت. فلذلك الله عز وجل يقول: وله الدين واصبا، يعني دائما أبدا. هذا معنى. المعنى الثاني أيضا وهو مروي عن ابن عباس، أن واصبا يعني خالصا، فيكون وله الدين واصبا يعني وله الدين خالصا، يعني إذا أردتم أن تعبدوا الله فينبغي أن تخلصوا له سبحانه وتعالى. ولكن المعنى الأول هو الصحيح، أن لله تبارك وتعالى الدين الواصب، الدين الدائم، يعني الخضوع الدائم لله عز وجل، كما قال جل وعلا: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك كله بيد الله تبارك وتعالى، والخضوع كله لله عز وجل، ولا خضوع لأحد سواه، وإن كان في خضوع لبعض الناس من الملائكة من الملوك أو من الحكام أو من غيرهم الذين يعبدون يعني يطلبون من الناس عبادتهم ويخضعونهم لهم، فإنما هي عبادة جزئية ووقت جزئي، وهو خروج عن طاعة الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى: أفغير الله تتقون؟ همز الاستفهام، يعني ألكم إله غير الله تتقوه تخافوه؟ وهذا الاستفهام يرد به التقريع والتوبيخ. ثم قال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. يعني يا أيها المخاطبين، طبعا هذا الكلام كله يعني كله في معرض الرد على الكفار والمشركين الذين يكذبون بنعم الله عز وجل. فالله بيقول لهم: ما بكم من نعمة، يعني ما في نعمة صغيرة ولا كبيرة، نعمة بصر، نعمة سمع، نعمة عافية، نعمة طعام، شراب، أمن، أي نعمة ينعم يعني تشعرون بها أو لا تحسون بها فهي من الله، فالله تبارك وتعالى هو مسديها وهو الذي أعطاكم إياها. ثم بين الله عز وجل حالهم في ضر، وهذه كانت حالة العرب، قال: ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. يعني يا معشر العرب المشركين، أنتم كل النعم التي بكم هي من الله، اعلموا هذا. ثم أنتم أيضا إذا مسكم الضر، يعني أصابكم الضر، الضر هنا الضرر، أي نوع من الضرر، فإليه تجأرون. الجؤار هو رفع الصوت بالدعاء، يعني أنكم ترفعون أصواتكم بالدعاء والاستغاثة إلى الله تبارك وتعالى في وقت الضر. وقول العرب كانوا يعني يعبدون الله تبارك وتعالى ويعبدون غيره في وقت الرخاء، ولكن إذا حلت فيهم الشدة الأكيدة لجأوا إلى الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فكان يعني هذه حالة العرب، أنهم في أثناء الضر يدعون الله عز وجل. وقال أيضا تبارك وتعالى: وإذا أصابكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ضل من تدعون يعني غاب عنكم كل ما تدعون من دون الله عز وجل إلا إياه، يعني إلا الله تذكرتموه ودعوتموه سبحانه وتعالى. الله يقول: ثم إذا كشف الضر عنكم، يعني إذا ذهب عنكم الضر سواء كان من مرض أو من فقر أو من غرق في بحر، كشف هذا الضر بمعنى أزاحه عنكم، إذا فريق منكم بربهم يشركون. إذا هذه إذا الفجائية، يعني بمجرد ما راح الضر رجعتم للشرك فجأة وبلا مقدمات، ونسيتم ما جأرتم به وما دعوتم به الله تبارك وتعالى. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم، يعني رأسا، إذا فريق منكم بربهم يشركون، يعني أن بعضكم يشرك بالله تبارك وتعالى فينسب الفضل والخير في كشف الضر إلى غير الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ليكفروا بما آتيناهم، يعني يفعلون هذا ليكفروا. طبعا هم لا يقصدون الكفران، ولكن هذه لام العاقبة ولام النتيجة، لأنهم إذا نسبوا الفضل لغير الله تبارك وتعالى فقد كفروا بالله عز وجل. قال جل وعلا: فتمتعوا فسوف تعلمون. وهذا الأمر للتهديد، فتمتعوا يعني بما أنعم عليكم من كشف الضر ومن الراحة ومن الأمن والطمأنينة، فسوف تعلمون، سوف لما يستقبل من الزمان تعلمون، يعني تعلمون عاقبة فعلكم هذا وعاقبة شرككم وشكركم لغير الله تبارك وتعالى. هذه حالة. ثم شرع الله تبارك وتعالى يبين اعتقادا فاسدا آخر من اعتقاد هؤلاء الكفار، فقال جل وعلا: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. الجعل هنا بمعنى التصير، فهم يصيرون او يضعون لما لا يعلمون، للذي لا يعلمون. من هم هؤلاء؟ لما لا يعلمون؟ طبعا المقصود هنا هم الأصنام. لما لا يعلمون هنا، الواو هنا يعلمون، هذه إما أن تكون عائدة على الأصنام، يعني يجعلون لما لا يعلم شيئا، يعني لهذه الأصنام الجاهلة التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعي نصيبا مما رزقناه. وهذا غاية في الضلال، أن يصرف الإنسان شيء لهذه الأصنام وهي لا تدرك شيئا، فيقول مثلا هذا لهبل أو هذا لأساف أو هذا لنعلة، هذا النذر لكذا، هذا النذر لكذا، وهذه الأصنام هي بذاتها جاهلة عما يقدم إليها. فهنا يصير لما لا يعلمون، يعني الأشياء التي لا تعلم. كذلك المعنى الثاني، ويجعلون لما لا يعلمون، يعني للذي لا يعلمون له حقيقة أنه إله. وهنا الواو سر واو الجماعة هنا لما لا يعلمون أي الكفار، يعني يجعل الكفار لما لا يعلمون حقيقته. فهذه الأصنام هم يسمونها آلهة ولكن هي ليست بآلهة. مفهوم معنى ثاني؟ فالمعنى الثاني يجعل الكفار للأصنام التي لا يعلمون هل هي حقيقة تنفع أو لا تنفع، أو تضر أو لا تضر، أو هي آلهة أو ليست بآلهة، بل هي ليست بشيء، فهم يجعلون يعني لهذه الأصنام التي لا سند لهم من كتاب أو من عهد من الله تبارك وتعالى بأن يتخذوها آلهة، وما عندهم حجة ودليل فيها أو أنها تنفعهم أو تضرهم، فهذه التي لا يعلمون حقيقة لها يجعلون لها نصيبا مما رزقناهم. نصيبا يعني جزء مما رزقناهم، يعني من الذي رزقناهم، والذي رزقهم الله تبارك وتعالى به قد يكون المال أو الزروع أو نحو هذا. قال جل وعلا: تالله لتسألن عما كنتم تفترون. تالله، هذه تاء القسم، يعني الله يقسم بنفسه سبحانه وتعالى. لتسألن، اللام هذه لام أيضا هي موطئة للقسم، قسم ثاني. عما كنتم تفترون، يعني تكذبون وتصرفون شيئا من أموالكم لغير الله تبارك وتعالى، وهذا شرك، لأن النذر والتقرب إلى غير الله تبارك وتعالى شرك. وقد جاء في حديث طارق بن شهاب، وإن كان في ضعف لكن يحتج به: ودخل رجل النار في ذباب، جماعة حطوا صنم وقال له قرب، يعني لا يجوز أحد حتى يقرب شيئا، فقال: ما عندي من شيء. فقال له: قرب قرب ولو ذبابا. فأخذ الذباب فقربه فمات به. الشاهد أن كل من تقرب إلى الله تبارك وتعالى بشيء، يعني قدم إلى صنم شيئا أو إلى وثن شيئا، تقرب إلى الله إلى غير الله تبارك وتعالى بشيء من هذا، فقد أشرك بالله عز وجل. فهنا الله يقول: تالله لتسألن عما كنتم تفترون، وهنا سيسألون سؤال تقريع وتأنيب وتوبيخ، وهذا يوم القيامة. ثم قال جل وعلا مصورا أيضا عقيدتهم الفاسدة: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. يجعلون هذه الثانية غير الأولى، الأولى يجعلون بمعنى يصيرون ويوجهون، وأما الثانية بمعنى يعتقدون، بمعنى يعتقدون. ويجعلون لله البنات، يعني يعتقدون أن لله عز وجل بنات، والبنات التي اعتقدوها لله عز وجل هي الملائكة. جاء وهم هكذا على مشركين فقالوا إن الملائكة بنات الله، إن الله خلق يعني الملائكة وإنه أنجب منها الجن، تزوج الله بهذه البنات وأنجب منها الجن، فالجن هي يعني أولاد الله من يعني من الملائكة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا سبحانه، يعني تنزيها له سبحانه وتعالى عما لا يليق. ثم قال: ولهم ما يشتهون، يعني هم يحطوا البنات لله وهم ما يشتهون من الأشياء المحبب إليهم ينسبونها هم لأنفسهم. قال جل وعلا مصورا يعني هذا الفساد، فساد اعتقادهم: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني أنتم يا من جعلتم البنات لله عز وجل واخترتم هذا الاختيار لله، أحوالكم يعني يرثى لها، فأنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى، يعني إذا وضعت له امرأته أو أمته أنثى، ظل وجهه مسودا. ظل هذه فعل يدل على بقاء الفعل في النهار، يعني ظل نهاره كله ووجهه مسود، يعني من الحزن ومن الغيظ ومن الكرب الذي أتاه بمجيء الأنثى له، وهو كظيم، الكظيم من الكظم، والكظم هو منع، يعني منع الغيظ أن ينفلت، يعني وهو يمسك يعني غيظه في قلبه ولا يخرجه، ووجهه مسود من الحزن ومن الهم والكرب الذي أتاه عندما جاءته أنثى واحدة. ثم صور الله أيضا هذا فقال يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يظل نهاره يهرب من الناس لأنه قد بشر بشارة سيئة عنده، وهي أنه قد جاءته بنت من القوم، يعني من جماعته. من سوء ما بشر به، يعني من عظم هذا الأمر عليهم. ثم قال جل وعلا مصورا حالتهم أيضا أيمسكه على هول، يعني يظل مترددا، أيمسكه يعني أيبقي هذه البنت حية، وعلى هون يعني على ذلة وعلى حقار وصغار، لأن العرب كانت تحتقر وتستصغر من أتى من رزق بالبنات. أم يدسه في التراب، أم يحفر له حفرة ويلقيها فيه، يلقي يعني هذه المولودة فيه وهي حية، اللي هي الموؤودة كما قال تبارك وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. قال جل وعلا ألا ساء ما يحكمون، ألا الإعلان ساء يعني هذا أمر سيء، ما يحكمون يعني ما يحكمون به لله عز وجل، يعني إذا كان الله عز وجل يا أيها المجانين فاعل مختار، وهو الذي خلق الذكور وخلق الإناث وخلق الملائكة، لماذا يجعل لنفسه مثل الملائكة إناثا، وأنتم يا من نسبتم الملائكة وجعلتم مثل الله، هذه حالتكم، تبكون وتسود وجوهكم وتتوارون يمينا ويسارا، إذا جاءت لكم بنت رحتم دفنتوها في التراب، يعني ألم يكن الأليق بكم إذا أردتم أن تنسبوا لله أولاد أن تنسبوا الذكور على الأقل، يعني إذا كان هناك فيه عقل، وهذا تصوير أنه لا عقول عندهم، وأنهم يعني يقذفون يعني الرب تبارك وتعالى بالتهم التي لا يرضاها أحدهم لنفسه، حتى أنت نفسك ما ترضاها لك، فكيف ترضاها لله تبارك وتعالى؟ فإذا كنت شيء لا ترضاه لنفسك فكيف ترضاه للخالق البارئ سبحانه وتعالى؟ والشاهد أن الله لم يتخذ لا ولدا لا ذكر ولا أنثى، وإنما الكل عبيده ويعني في قبضته سبحانه وتعالى، تعالى الله عز وجل أن يتخذ ولدا. ثم قال جل وعلا للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني الذين لا يؤمنون بالآخرة لهم المثل السيء دائما، السوء فيهم، فهؤلاء الناس الذين يعني كرهوا البنات نسبوها لله تبارك وتعالى، وهذا أسوأ مثل، ولله المثل الأعلى، بمعنى أن الخالق المختار سبحانه وتعالى الذي يختار هذا وهذا، يعني يخلق كما قال الله عز وجل والله يخلق ما يشاء ويختار، إذا كان هناك كمال وخير ينبغي أن يكون هو أولى به من عبده، يعني مثلا القوة كمال والجمال كمال والعلم كمال، وضد هذا نقص، فالقبح نقص والضعف نقص والجهل نقص، إذا كان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق ما نعتبره نحن كمالا فهو أولى به وهو أحرى به جل وعلا، فلذلك لله المثل الأعلى، بمعنى أن كل كمال في الأرض فلله منه النصيب الأعلى والمثل الأعلى سبحانه وتعالى، فإذا كان هناك علم وجمال وقوة وهيمنة يعني عند أحد من خلقه فهي ثابتة الله بطريق الأولى والأحرى، لأن الذي يعطي لغيره لا بد أن يكون هو متصف بهذا العطاء قبل أن يعطي غيره، كما نقول نحن فاقد الشيء لا يعطي، فإذا كان الله يعطي غيره علما ويعطي غيره قوة فهو أولى سبحانه وتعالى من عبده بكل كمال سبحانه وتعالى، ولذلك الله يقول ولله المثل الأعلى، لله المثل الأعلى في كل شيء، فما من خير وما من فضل وما من كمال إلا وهو ثابت لله تبارك وتعالى قبل أن يكون ثابتا لأحد من خلق الله عز وجل، لأن الله هو مسدي هذا الكمال ومعطي هذا الكمال. كذلك الكافر بالله تبارك وتعالى ما من سوء إلا ينبغي أن ينسب إليه، إلا ينبغي أن ينسب إليه، لأن هؤلاء الكفار الله يقول الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني كل الأمثلة السيئة لابد أن تكون واقعة فيهم لأنهم فقدوا عقولهم وفقدوا أبصارهم ونسوا خالقهم وملاهم سبحانه وتعالى. ثم وصف الله عز وجل نفسه قال: وهو العزيز، يعني الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى، الحكيم الذي يضع الأمور في نصابه. فالله ما يمكن يكون هناك يخلق من هو أقوى منه ويخلق من هو أعلم منه، بل كل كمال هو ثابت لله عز وجل، لأنه هو العزيز الغالب. ثم هو الحكيم الذي يضع، يعني إذا وضع قوة أو وضع جمال أو وضع كمال أو وضع أي شيء أو علم، فإنما يضعه حيث، يعني حيث الحكمة سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا، يعني بعد هذا الجهل بالله عز وجل ونسبة البنات إلى الله والكلام على الله على هذا النحو، الله يبين حلمه سبحانه وتعالى وصبره: ولا أحد أصبر على أذى من الله. قال جل وعلا: ولو يؤاخذ الله الناس بما بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة. يعني كأن الله يعلمنا، يعني وإن اشتدت ذنوب الكفار وافتراؤهم على الله عز وجل، لكن الله لا يعجل لهم العقوبة ولا يؤاخذ كل إنسان بذنبه. ما كل إنسان مثلا قال على الله قول وقول عظيم وافتراء عظيم الله يهلكه، لأن الله لو فعل هذا سبحانه وتعالى ما ترك عليها، يعني على الأرض، من دابة، يعني أي دابة، أي شيء يدب على الأرض. ولو يؤاخذ الله، المؤاخذة هي العقوبة بالذنب، الله الفاعل، الناس مفعول به، بظلمهم، يعني بسبب ظلمهم، يعني بافترائهم على الله تبارك وتعالى ومعاصيهم، ما ترك عليها من دابة، يعني لا يبقي دابة، لأن إذا استأصل الناس استأصل ذريتهم وهلكت الأرض وفسدت الأرض. ولكن لأنه الحليم ولأنه الذي لا يفوته شيء سبحانه وتعالى، يؤخرهم إلى أجل مسمى. لكن الله عز وجل لا يفعل هذا، لا يعاجل العقوبة، ولكن يؤخر هؤلاء الظلمة إلى أجل، يعني وقت مؤجل مسمى معلوم، مسمى يعني معلوم ليس مجهولا. فإذا جاء أجلهم، أي الذي حدده الله عز وجل، لا يستأخرون أي يتأخرون ساعة أي وقت، ولا يستقدمون عن هذا، بل يأتيهم في وقتهم تماما الذي حدده الله تبارك وتعالى لإهلاكهم. ثم قال جل وعلا: ويجعلون لله ما يكرهون. يجعلون هنا بمعنى أيضا له معنيين، إما بمعنى يعتقدون أو يصيرون. فيجعلون لله ما يكرهون، يعني يعتقدون لله ما يكرهونه، فيجعلون لله الأناث وهم يكرهونها. وتصف كذلك ويجعلون لله ما يكرهون، يعني يصيرون ويعطون لله تبارك وتعالى ما يكرهون. يعني إذا كان عنده زراعة أو عنده مال أو عنده نحو هذا، فيجعل الشيء الطيب للأصنام والشيء الخبيث لله تبارك وتعالى. فالله يقول: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. مع هذا، يعني مع أنهم يجعلون لله ما يكرهونه ويعني يفضلون الأصنام في توجهاتهم وفي صدقاتهم وإخراجهم، الله تبارك وتعالى يقول مع هذا يعني يجعلون لهم الحسنى. تصف ألسنتهم الكذب، توصف أن تقول أن لهم الحسنى، يعني أنهم يسيرون على السير الحسن، وأنهم ناجون إن كان هناك نجاة، وأنهم هم المهتدون. فقد يعني افترى الكفار وقالوا إن يعني هذا الدين اللي عليه يا محمد دين باطل، ونحن على الدين الحق والدين القويم، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعطينا الأموال ويعطينا الأولاد، ونحن على الطريق الحسنة والخير لنا، وأما أنت ما ملك شيء، شوف إلى، انظر إلى فقرك وإلى حاجتك وإلى مسكنتك وإلى أصحابك كيف هم يعذبون ويضطهدون ويضربون. فيجعلون لهم الحسنى، يعني أنهم يتظاهرون، يعني يستدلون بعلوهم الظاهري على أنهم مكرمون ومعززون عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. تقول تعال نشوف، أنت الآن بتقرأ عن الآيات، مين فينا خير مقاما في هذه الدنيا وأحسن نديا، يعني وأحسن ناديا. انظر إلى نادينا، احنا كيف نجلس وآمنين مطمئنين وعندنا الحرير والديباج والقصور والأموال، وأنت شوف أنت وأنت جماعتك كيف أنتم في الفقر وفي العوز، تضربون وتضطهدون، وجماعة منكم في الحبشة وجماعة هنا وجماعة هنا. فهنا الله عز وجل يقول وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني أن الله تبارك وتعالى يعاملهم بالإحسان. الله يقول لا جرم، يعني لا شك أن لهم النار، يعني ادخرها الله عز وجل لهم، وأنهم مفرطون، يعني أنهم مفرطون في جنب الله تبارك وتعالى. والتفريط هو التضييع والإهمال، يعني أنهم مهملون إهمالا كاملا لجناب الله تبارك وتعالى. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفروه.